دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقه.
أقضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. أحسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه نزقا
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقا خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
وفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى أحسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
شرباش مركز حضور محافظة الأردن. المؤهل العلمي عبد الحكيم عبد السلام حافظ حفظه الله، عضو اللجنة العلمية لمراجعة المصحف المدينة النبوية بمجمع الملك فهد. هذا الشيخ حفظه الله من مؤلفاته تذكير أولي الألباب بالأخطاء الشائعة بتلاوة أم الكتاب، وأيضا كتاب تذكير الأمة بالأخطاء الشائعة بتلاوة جزء عنها، وأيضا كتاب فتح الكريم المتعارف في شرح تحفة أطفال إنه فضيلة الشيخ أبو أسامة حمد السيد سعد، فليتفضل مشكورا.
والذين لا يدعون مع الله إلها
حفظه الله. هذا الشيخ تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وحصل على ماجستير في تخصص العقيدة بتقدير ممتاز من الجامعة الإسلامية، وحصل على دكتوراه في تخصص العقيدة بمرتبة الشرف. وظائفه التعليمية رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين السعودية من عام 1412 من الهجرة وحتى عام 1425 من هجرة سيد المرسلين. عضو مجلس قسم أصول الدين للجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة، عضو اللجنة العلمية لجامعة المدينة العالمية، المشرف العام على مجلة التوحيد، رئيس جامعة أنصار السنة المحمدية. وله بعض المؤلفات نذكر منها غاية النظر في الإيمان بالقدر، براءة أهل السنة من كثير الصالحون، أصول الاعتقاد في الإيمان البغوي، القول الحق المبين في حكم عصار المسلمين، محاضرات في الثقافة الإسلامية، سد الضرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب من السنة الصحيحة، الثمرات الغربية للخريج الجامعات السعودية. أطال الله عمره على طاعته ونفعنا بعلمه فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإني لأشعر بسعادة غامرة أن أكون بين هذا الجمع المبارك من أهل العلم وحملة السنة وبين طلاب العلم على منهج الكتاب والسنة. ولا أجد كلمة أقولها في هذا المقام إلا أذكر نفسي وإخواني بتقوى رب العالمين جل في علاه، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبات عديدة. ثم إنني أجد نفسي مضطرا إلى أن أهنئ نفسي وإخواني في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة التي حمل أهل العلم فيها أهلها على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها خطوات مباركة أن يحفظ طالب العلم من كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا. وكما تعلمون أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي التي تميز الكتاب وتفسره. وقد أسأل الله عز وجل في كتابه بيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبالكتاب والسنة يتعلم العبد، وبالكتاب والسنة يتذكر الرب، وبالكتاب والسنة يكون الإنسان على الطريق القويم والصراط المستقيم. ولا أشد أسركم على ما أنتم فيه، وأشكر من سعى في هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على ما يقدم. ثم إنني أهنئ أيضا أهل هذه البلدة لأني رأيت أنهم يحبون شيخهم وإمامهم فيها، فأهنئهم بهذا الجمع المبارك وبهذا اللقاء الذي يشارك فيه من أهل العلم ويعلم، ونحن نهنئكم نهنئ أنفسنا ونهنئ أهل الأبناء الأعزاء لزواج أبنائهم، وجئنا لنشاركهم فرحتهم، وندعو الله تبارك وتعالى لهم أن ييسرهم الأمر وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا محفوفا بذكر الله عز وجل وبذرية طيبة صالحة تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عن هذا الزواج وعن آثاره وبركاته، عن هذا الزواج
مجلس قبور محافظة الوردية عام 1954. هذا الشيخ حفظه الله حصل على لصنص أصول الدين من جامعة الأزهر في القاهرة، ووصل إلى دراسته الجامعية كلية أصول الدين في القاهرة، فحصل على الماجستير ببحث عنوانه
Well,
السمع والطاعة وتوريع الاستجابة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة، أقتصر على بعضها بإيجاز. كلكم تعلمون أنهم كانوا في الجاهلية يشربون الخمر ويلعبون الميسر، ودخلوا الإسلام فأخذهم الله تعالى بسنة التدرج بالتشريع، فلم يبدأ بالحلال والحرام، وإنما بدأ بالعقيدة أولا وتركهم على ما هم عليه. فكانوا في مكة بعد إسلامهم 13 سنة يشربون الخمر ويلعبون الميسر، ثم عادوا إلى المدينة وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر، ثم تطلعت أنفسهم إلى معرفة حكم هذا بعد الإسلام، فأخذوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه مشهور في أسفار النزول، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا ما حرما لننتفع بما فيهما من منافع. ثم قام أحدهم يصلي وهو سكران فخاض في القراءة، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا ما حرما، فكانوا يشربون بعد الفجر لأن ما بين الفجر والظهر مسافة طويلة، لو شرب بعد الفجر يقدر يفوق قبل الظهر، ويشربون بعد العشاء لأن بعد العشاء قبل الفجر مسافة طويلة، لو شرب بعد العشاء يفوق قبل الفجر. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأرصاد والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي عن الله؟ فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكة المدينة، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان في ذلك الوقت عند أبي طلحة الأنصاري ضيوف يشربون الخمر، وكان ساقيهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فسمعوا صوتا خارج البيت لا يفقهون ما هو، فقال يا أنس اخرج فانظر ماذا يقول المنادي. فرجع أنس وهو يقول إن المنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. أترون كيف تلقوا هذا البلاد وكيف استجابوا له؟ هل تلكعوا؟ هل تتبرعوا؟ هل قالوا ننتهي من هذه الجلسة؟ ننتهي من هذه السهرة؟ قالوا يا أنس أرضى ما في يدك، إن ذلكم إن ذلكم نقول الشرط حلال، اللي قال الحرام أرضى ما في يدك، فأرادوها استجابة لله عز وجل وسمعا وطاعة. هذا في الشراب، في الطعام، في الطعام بينما هم في غزوة من الغزوات إذ ذبحوا الخمر الأهلي، والخمر الأهلي حرمت، فجاء بس الخمار بدل ما تنقص بيها ترميه مره كده يبقى شكلها مكشوف. فنزل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ثم حللهن كيف تحشمن ويستتر. فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذا هو الجيب، هذا هو الجيب. فتح السن اسمها الجيب، والجيوب لما تحل السن اللي انت بتلبس منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كيف تلقى النساء المسلمات الاول هذا الامر من الله عز وجل؟ تقول امنا عائشه رضي الله عنها: يرحم الله النساء المسلمات الاول. لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قمنا الى فروضهن فشققنها فاعتذرن بها، فاصبحن خلف رسول الله متخمرات لا يعرفن احد. هكذا كان الرجال يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعه وفوريه الاستجابه، وهكذا كانت النساء يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعه وفوريه الاستجابه. انت ايها المسلم وانت ايها المسلمه، كيف تتلقون الوحي في هذه الايام؟ خذ مثال، خذ مثال. انت كولي امر لبناتك، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. بالله عليك اذا جاءك من ترضى دينه وخلقه تزوجه لدينه وخلقه، ولا تقول يا ابني معلش والله يا ابني انت عارف ان عندنا عادات وتقاليد وما نقدرش نخالف عادات الناس. الشرط عندنا يا ابني والله مش اقل من 20,000، ده الشرط مش اقل من 20,000. وكم خطوه يا عمي؟ والله يا عمي يا ابني مفيش اقل من 4 خطوه عندنا هنا. اين انت من تلقي الامر بالسمع والطاعه والاستجابه؟ اذا جاءكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوه. وانت ايتها الفتاه، ما موقفك من هذا الشاب صاحب الدين وصاحب الاخلاق ومعاه شهاده حسن سير وسلوك من المصلين الرافعين السنين؟ تقول معلش والله ولا شاب محترم والناس كلها زكاته، بس مش متوضا لسه ما توضاش، وبعدين تسافر بره ولا تاخد شغل ومفيش حاجه، ادي الاب وادي الابن وادي البنت. اما الشاب يجي يقول لي: يا عم الشيخ انا عايز عروس. اقول له: ماشي يا ابني، احنا نفسنا نجوز كل الشباب. طلباتك يا ابني؟ يقول: يا شيخ انا مش عايز غير بس كنت زي ما قال الرسول فاطمه بنات الدين. يعني ده هو مقصود المطالب؟ يقول: يا عم الشيخ برضه لو يعني بنت ناس وحسيبه ونسيبه، يعني الاربع صفات يا شيخ مش مشكله. الاربع صفات بتقول لك: حفظها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين كلمه كذلك. ندله على فتاه حافظه القران صائمه النهار قائمه الليل، وبعد الرؤيه يقول: معلش يا عم الشيخ والله ما حصلش كده، نفسيه مش مستريحه كده. فاضطر بذات الدين يا ابني، فاضطر بذات الدين كلمه كذلك. احنا في حاجه الى ان نراجع كما قلت سوره القران خاصه، ونقرا هذه الايات ونحصر كم صفه فيها، وبعدين نسال انفسنا اين نحن من هذه الصفات. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، كما نعيد سؤاله سبحانه وتعالى بالاسماء الحسنى وصفاته العلى ان يبارك بالعروسين وعليهما، وان يجمع بينهما في خير، وان يزيد الفرحه والسرور والبهجه الى فيما بعمار، وان يطيل عمره حتى يزوج ذريتهما ان شاء الله، وما ذلك على الله العزيز. ونختم بدعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم انزل سكينه علينا، اللهم اشملنا برحمه منك في هذه الساعه، اللهم اهد قلوبنا واصلح نياتنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم تب علينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، فأولا والذي فرق الحبة وبرق النسمة إني أحبكم في الله. لله الحمد والمنة والفضل والنعمة والجود والكرم سبحانه أن يسر لنا هذه الأعراس وهذه الأفراح في بيوت المشايخ، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يعليهم وأن يصلح ذرياتهم وأن يملأ بيوتهم خيرا وبركة، لنلتقي مع المشايخ ومع الإخوة ومع الدعاة ومع العلماء ومعكم أيها الأحبة، وأنا والله أحبكم في الله. ولست أدري ماذا أقول، لأن هذه الأيام أيام خطر أيها الإخوة. ففي شهر شعبان كما في حديث أسامة بن زيد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك تصوم أكثر شعبان؟ فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وتعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوتي، إذا تساءلنا في موجودين اليوم، واليوم يوم اثنين وصار فيه سنتان، سنة صيام اثنين وسنة صيام شعبان، ثم هو أيضا في مختبر الأيام الكبيرة التي تبدأ غدا إن شاء الله أو بدأت اليوم، فمن منا صار؟ إخوتي، من منا يستشعر الآن أن صحيفته تعرض على الله؟ أن الله ينظر في صحيفته؟ والله لو استشعر الإنسان هذا المعنى أن الله ينظر إلى ذنوبه، ينظر إلى معاصيه وينظر إليه. كيف يكون الحياء من الله؟ كيف يكون الخوف من أن ينقذك ربك على غفلتك عن هذا وعلى معاصيك؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هذه مقدمة لكم، ثم إلى العروسين أنس وعمار، أسأل الله أن يبارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم إني أسألك أن تجمع بينهما وبين زوجتيهما في خير. إخوتي، عمار وأنس نشأ في بيت من بيوت الدعوة، من بيوت المنهج، فكيفما يكون عمار وأنس فلا مخرج لهما عن الدين، وبالدين تزوجا، فكان من شاب له ضعف سنهما وهو يبحث عن الزواج، فلذلك أول ما أمرهما به أن يحمل الله، وأنهما إنما بلغا هذا بالدين فلا يفرطا في دينهما أبدا ولا في المنهج الذي رباهما عليه أبوهما، أسأل الله أن يهديهما ويهدي أباهما. ثم شكر النعمة أيها الإخوة، وكنت أتحدث في دورة المشتاقين، هل اشتقت لأن تشكر الله؟ هل ظهر في قلبك الشوق كما قال القائل: شوق ينبت على حافات المنن التي زرعها الحب، فيطالع العبد صفات ربه المقدسة؟ المنن أخي، كم عندك من نعم فأين الشكر؟ هل اشتاق قلبك إلى الشكر؟ أختم بهذا الأثر الإسرائيلي أنه قال موسى عليه السلام: ربي إن بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن أنا صليت لك فمن قبلك، وإن أنا تصدقت بمالي فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. إخوتان، اخرجوا من هذا المحفل وللعروسين خاصة
فالسورة الثانية أول ما تدخل بيتك بعد أن ترسلت سبحانه ولا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك أنبه أحبابنا على ترجمتين فقيهتين بليغتين لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري رحمه الله، إذ يترجم الإمام بابا في كتاب العلم من صحيحه بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ويصدر الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ينقل الحافظ ابن حجر كلام ابن المنير رحم الله علماءنا جميعا ويقول: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الأمرين بالعلم والعمل، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، لأن العلم هو المصحح للنية الذي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم يترجم الإمام البخاري بابا آخر في كتاب العلم ذاته فيقول: باب الفهم في العلم. ما قيمة العلم بغير فهم دقيق لمراد الله؟ ثمرته مرة ونتيجته ضلال والضلال. قال شيخي والإمام ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر الطوائف من أهل البدع فيما وضعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ نعم، لو قرأت أقوال هذه الفرق الضالة لقرأت أدلة من القرآن ولوقفت على سير من الأدلة من السنة، ولكن لم يفهموا مراد الله ولم يفهموا مراد رسول الله، وهم يحتجون وعلماؤهم يحتجون بالأدلة القرآنية والنبوية. ثم يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في موطن آخر، يقول: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ولذا أنا أنصح أحبابنا ألا يكتفي طالب العلم بحفظ النجوم، وإنما أطالبه بفهم النجوم، بفهم مراد الله، بفهم مراد رسول الله، وإلا فقد تستدل بدليل قرآني أو نبوي في غير موضعه ودون تحقيق مناطق. إذا لابد من تحقيق المناطق العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة والمتغيرة. لا يكفي أخي الحبيب أن تكون حافظا لمن من المتون، وإنما يجب أن تكون فاهما لهذا المد وفاهما لمراد هذا الإمام الذي صمم هذا المد فضلا عن فهمك لمراد الله وعن فهمك لمراد رسول الله، إذ أن الإمام البخاري يصدر في هذا الباب يصدر هذا الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أي يفهمه. وفي الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنه جميعا قال: كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. وهذه قاعدة صحيحة تحفظونها بالاستثناء، إذا وجد الماء بطل التيمم. لا خلاف على هذه القاعدة، لا يحل لك التيمم ما دمت تقدر على الماء، بضوابط معروفة لأهل العلم. الشاهد قال: لا، لا تجد لك رخصة في التيمم مع قدرتك على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله. وفي لفظ: قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل. وأنا أسأل: أولم يفت هؤلاء هذا السائل بدليل صحيح؟ والجواب: بلى، أفتوه بدليل صحيح. إذا ما الخطأ وما الخطأ؟ الخطأ أنهم استدلوا بدليل عام لمناط خاص. التشويق أو التبريع، وقد يكون المنطلق في هذا الطريق منطلقا بالسجين، لكنه لم يفهم عن الله تعالى، ولم يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه. ولذا أنصح أحبابنا وشبابنا وأولادنا أن لا يتعجلوا أبدا، وأن لا يتوهم أحدنا أن الدليل منتهى العلم. لا، الدليل ليس منتهى العلم، ولو كان الدليل صحيحا في السنة، بل ولو كان الدليل وعمل، وإلا فما قيمة العلم بالفهم بغير عمل. قال ابن السماك: كم مذكر بالله ومناسل الله، وكم من داعي لكتاب الله وهو منصرف عن آيات الله، وكم من مذكر ومخوف بالله وهو شريك على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. أسأل الله أن يرزقني ولكم العلم والفهم والعمل، وأن يرزقني وإياكم القلم، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم.
فالنصيحة للعلماء والإخوة أن تهتموا بالقرآن العظيم.
إننا نحتاج إلى أن نبرز في دراستنا الجانب التربوي والبدائي. فما نراه في معظم الأفراح وفي معظم اللقاءات لا شك أننا نحتاج، ولا يبقى هذا المقر لا للسنة والجماعة، لا يبقى هذه الوجوه التي يشعر بالأمور ويشعر منها التوحيد الصادق الخالص بإذن الله أن تنحرف في هذا الجانب التربوي.
كان رجل من الأنصار وفي يوم ينام كان في مقدمة الصفوف إماما لبن الحرب وسليم الكذاب، كان أبو عقيل رضي الله عنه وأرضاه في مقدمة الصفوف. ففي أول المعركة أصابه سهم في يده اليسرى، أصابه سهم في يد اليسرى فأثبت لم يستطع أن يقف المعركة وكان من الجرح، وكان إلى جواره عبد الله بن عمر. فلما قام شد المعركة وكان الظفر في أول الغرب لمسيلمة وجيشه، نادى منادٍ: يا أنصار، يا لأهل القرآن. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت أبا عقيل يقوم في جرائه فيتحرك، فقلت له: إنك ذا مجروع. قال: ألا سمعت بذلك؟ قال: إنما بذلك من الأصحاء. قال: لا والله لا أسمع الدعوة. من مكانه يقول عبد الله بن عمر: فرأيته يضرب ضربا بسيفه، يده اليمنى يضرب ضربا بسيفه. فلما حمي الرئيس ألمته يده اليسرى ومصطفي، قال: فاعتمد عليها فقطعها حتى يواصل القتال، ثم نصر وانتصر المسلمون. يقول عبد الله بن عمر: رايته في اخر القتال وبه بضع وستون جراحا. ولدينا الكلمه التي نسمعها في سير الصحابه عندما يستشهدون في سبيل الله المسلم: وبه بضع وستون ضربه، وبه بضع وستون ضربه، وبه بضع وثلاثون ضربه، وهكذا. طب ليه؟ سنة تفهمك الدين. إن من أهم المشكلات التي يعيشها المسلمون اليوم أن بعض المسلمين لا يفهمون المعنى الحقيقي للإسلام. نعم يحبون النبي لكن لا يفهمون النبي، يحبون الشر لكن لا يفهمون الشر. فنفهمون المطلوب منا فهم الشريعة ثم تطبيق الشريعة. نعم لولا
ولا يجعل عيشهما كدا. أحبتي في الله
الشيخ عبد العظيم حفظه الله تبارك وتعالى امتثال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لامره صلى الله عليه وسلم حينما نقول بعدما عرض في اخر كلمته على ايضا امتثال المرء حال زواجه طاعه الله تبارك وتعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم اما الشاب فيغضب بذات الدين واما الفتاه فكذلك فلا بد ان يكون الاصل عندنا ان يكون الاصل عندنا طاعه الله تبارك وتعالى ورضا المولى عز وجل واحباب الانسان ان يتعبد ربه بزواجه كما يتعبده سبحانه وتعالى بصلاته لكن انا احبتي في الله اوصي نفسي واخويا بما يكون بعد الزواج فان كثيرا من انواع الخلافات والشقاق يقرا بين الزوجين وذلك لعدم المعرفه بما للزوج من حقوق وبما للزوجه من حقوق ايها الاخ المبارك نقل عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على انه يجب على كل مسلم ومسلمه إذا قدم على أمر من الأمور أن يتعرف فيه على حكم الله أولا. قدم الإنسان على غيره، على شراب، على زواج، على أي معاملة فلا بد أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. لا بد. ومن ذلك الزواج. فإن الشاب قبل أن يقدم على الزواج لا بد أن يتعرف على أحكام الزواج وأحكام النكاح في الشريعة. وهذا نقول هو ربع الاحكام الشرعيه فان الاحكام الشرعيه ترجع في مجملها الى اربعه اقسام اما القسم الاول فما يتعلق بالعبادات واما القسم الثاني فما يتعلق بالمعاملات واما القسم الثالث فما يتعلق بالنكاح واما القسم الرابع فما يتعلق بالحدود والجنايات اذن هذا القسم النكاح يمثل ربع الاحكام الشرعيه فاذا اقبل الشاب وهو جاهل بربع الاحكام الشرعيه التي تتعلق بفقه مسالته فلا شك انه سيحصل خلاف وشقاق ويحصل كثير من الامور التي تعمل عقباها وانتم تعلمون احبابي الكلام ان هذه الدوله قد عقدت محاكم خاصه قسما خاصا يعالج هذه المشاكل والقضايا التي تتعلق بالشباب. لم تعقد الدوله محكمه للقضاء فقط او للشيكات المصوره المطلوبه فقط او للسيارات فقط، ما عندنا محاكم خاصه بالسرقه ولا بالقتل ولا بدفع مشاكل ولا غير ذلك، لكن عندنا محاكم تسمى بمحاكم الاسره خاصه بالقضاء فقط. لماذا؟ المشاكل والقضايا التي تقع بين الزوجين وكيف يختلف وعندما ذكر الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يختلف والله تبارك وتعالى امر محال الانسان ان يكون انسانا بمعروف وحال الفرقه ان تكون فرقه باحسان. ايها الاحبه في عجالات سريعه وطقوس اقدام نذكر طقوسا واحدا لأن هناك حقوقا للزوج على زوجته، وهناك حقوقا للزوجة على زوجها، ولأن هناك حقوقا مشتركة بين الزوجين، حقوق مشتركة بمعنى أن لكل واحد منهما نفس الحق الذي للآخر، وحق انفرض به الزوج على زوجته، وحق انفرضت به الزوجة على زوجها. أما الحقوق المشتركة بين الزوجين بمعنى أن لكل واحد نفس الحق فأربعة، احفظ عشان نسأل أربعة حقوق. الحق الأول حق المعاشرة الجنسية والاستمتاع الجسدي. حق ويحفظ فرجته. لو تيجي امرأة تنظر إلى رجل يقول اتق الله، لو يجي رجل يكلم امرأة بكلام غير لائق يقول اتق الله، لو تيجي امرأة تتكلم مع الرجل فتقطع له القلب نقول لها اتق الله. لكن بمجرد هذا العهد زوج شركة بنفسه قبلت أصبح هذا الممنوع مباحا بل مستحبا، فينظر الرجل إلى امرأته ما لا يرضو أبوها إليها ولا أمها، فإن المرأة تقول لزوجها ما لا يمكن إظهاره الطرف لا لأبيك ولا لأمك ولا لصديقتك ولا لأختك ولا لأمك ولا لابن ولا لابنة حتى في الموت. لو ماتت المرأة فإنه يجوز لزوجها أن يغسلها، إنما الأمر إنما الأرحام إنما الأطفال كل المرأة تغسل الأمر. أما الزوج نعم يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وذلك ورد في السنة كما تعلم حق المعاشرة استبدال الجسد. لا بد أن يعرف الرجل امرأته ولا تعرف المرأة زوجها. ولهذا أحبتي في الله أسأل حضرتك سؤال، امرأة في شهر شعبان هذا المبارك قالت من يومها الى يوم اثنينها صارت يوم زوجها طلبها بعد صلاه الظهر اريد، قالت ابن الصادق اتق الله ما صارت بلاش كلامها، قال اريد، قالت اتق الله اتق الله يا رجل الجليل هذه ضاعت، قالت اريد. طبعا بعض اخواتنا يعني كبار مساله
خذ فتوى الآن من طالب علم
ان شاء الله سيبقى من عندنا. يا اخي شوف، لا تسال اسئله وحيده ولا تسال اسئله وحيده. تجنب السلام هو الحيط، وتجنب المكان هو الطرق، وافعل ما شئت. ما فيش بقى حاجه انك تتصل بشيخ وتاخد الشيخ بعد المحاضره لو سمحت يا شيخ، لكن انت كده بس معايا سؤال بس على جنب، وبعدين تعلى وش الشيخ مرة انت مكسوف تقول ايه؟ اقول ايه يعني؟
الصحيح، لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، ولذلك العزم إليها ينبغي أن يكون مخصوصا. فلو رويت حديثا أو نقلت حديثا من مقدمة مسلم وقلت أخرج مسلم في صحيحه وسننه يعدونها خطيئة في التخريج. المقدمة ليست من صحيح مسلم وليست على شرط، فإذا نقلت منها شيئا فلا بد أن تنقله وتنقل صحته أو ضعفه أيضا، لأن المقدمة المسلم فيها بعض الآثار الضعيفة كالآثر الشهير الذي يعرفه القاصي والدارمي ويتردد على أمثلة المشايخ والعلماء. أثر ابن مسعود رضي الله عنه ما أن يحدث القوم الحديث لا تبلغه عقوله إلا كان لضعيفه، هذا أثر من قطع الإسلام، يعني لا يصح من جهة النقل. وإنما تسامح مسلم في إيراد في هذا أنه كان في جهة المقدمة، فلا حرج علي إذا قلت روى مسلم في مقدمة صحيح الإسلام صحيح، زي الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري منها عليها حديث حديث مسلم كان هذا شوية
Yeah. تعلم لغتين في مدة زمنية
بهذا التوجه فتح بطريق فهمي وعقلي استطاع ان يستوعب اللغه اي في نصف شهر. فالاربع كما اقول لطلبه العلم وهم خلاصه بدون حقا، نحن نخاف على السنه من جنس ايه؟ من جنس البشر ولا من الجن ولا من الحيوانات ولا من الحشرات؟ لا تقول لما تقول حيوانات ولا حشرات، لا تقول الكفر ليس بكافر. واحد قال في انبياء كلام متفاضل صرصين، ها انت جيت تكلم من قال من هو انا؟ قال تعالى ولا مداد في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثاله هم الفئران والصرصير والحشرات. خلاص قال يكون من لا يمين على قوله تعالى وان من امه الا خال فيها النذير اي رسول. لما الجمله التي تجد معه يقع في نبي سبحانه ويقع في نبي صلاه ويقع في نبي الدفاع
هذا العمر بالنشط لجماعة الحيوان لو حس بكل عالم ألف إنسان يذهب في مكان
دار إليه بمشاكل عنده مشاكل دينية إيمانية وعنده مشاكل مادية وعنده مشاكل مع الكلام وعنده إحباط وعنده أزمة نفسية وعنده اكتئاب وعايز يجوز عياله وعايز مش عارف يجيب البيت وعايز ياكل وعايز كل ده أنت تعالى المفروض ما تعمل الجماهير تطلب من علمائها وتدخل مال الرئاسة فللرئاسة الجمهورية تدخلها
قال لا تشعل لي أبوك أحقر
يكون واحد حاجة كان بلد وزير ولا كان عشرين كان لا اللي يتعبر يشتري وبيع حيش الناس فلما الناس يقولوا أين أنتم أن أعلم أنهم يعلمون أن هذا العلم له وزن بدلالة القرون السابقة لكنهم يقولون ما لأصحاب القرار لماذا قرار في أيديهم لكن في هذا المشهد إحساسهم أن